بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا قول المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف أو حقيقة التوحيد، أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائل، تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائل. والالتفات كما قلنا أنه نوعان: التفات إلى الأسباب، إما أنه التفات كاعتماد عليها فهذا يخدش في التوحيد، وأما امتثال فقط، التفات إلى امتثال الشرع أو أن ينزل منازلها من الأسباب الشرعية والكونية، فهذا هو حقيقة الشرع وحقيقة التوكل، أنه يعتمد على الله ويتخذ الأسباب المشروعة أو الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا، فلهذا معنى أقصد كونية أو شرعية، إما شرعها الله عز وجل في دينه وشرعه، أو أنها عرفت بالتجربة، عرفت بين الناس بالتجربة، فهذا يعتبر سبب. فمثلا من الأدوية يستخدم مثلا دواء كذا في كذا، عرف بالتجربة أن هذا الدواء يشفي من مرض كذا، فهذا هو عمل بالأسباب، عمل بالأسباب، وقد يشتفي الإنسان وقد لا يشتفي، وهذا هو الذي يعرف. معنى يأتي إنسان مثلا يستعمل دواء معين فتجد أنه يستفيد من هذا الدواء، ويأتي آخر يستعمل نفس الدواء لأجل نفس المرض وتجد أنه لا يستفيد من هذا الدواء، لأن الشافي هو الله جل وعلا، وهو الذي يجعل أثر الأسباب وأثر هذه الأسباب تقع في المسببات، فهو المسبب سبحانه وتعالى، وهو الفاعل أصلا. وأما هذه هي أسباب جعلها الله عز وجل، سواء كان أسباب شرعية أو كونية. لهذا قال بعد ذلك: فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، كما قلنا هذا في قضاء الله وقدره. أنا يريد أن يعتمد حقيقة التوحيد أن العبد يجعل أموره كلها لله، ويعلم أن كل أمر إنما هو من الله جل وعلا، فلهذا يعبد الله جل وعلا ويتعلق به ويتأله به خوفا ورجاء وإخباتا وغيرها من هذه العبادات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، وقوله هنا والشر منه ليس أن الله عز وجل في أفعاله شر، لا أبدا، ولهذا جاء في الحديث: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى أفعال الله عز وجل، وإنما الشر في المخلوقات، فالشر في المخلوقات، كما قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالشر يضاف إلى الله عز وجل من ناحية الخلق، أنه خلقه سبحانه وتعالى، خلق الخير وخلق الشر، وليس في أفعال الله عز وجل شر أبدا، بل فعل الله عز وجل خير محض وحكمة منه سبحانه وتعالى. وهذا الذي لم يفهمه المعتزلة وغيرهم، فجعلوا أن الشر ليس من الله، قالوا أن الشر ليس من الله، وإنما من الله الخير، وأما الشر فهو ليس من الله، وإنما يفعل الشر ويخلقه الآدم، هكذا يقول المعتزلة القدرية، يقولون أنه يفعله الآدمي. وكذلك هو قول المجوس، قول المجوس أن إله الخير هو الله، وإله الشر والظلمة هو الشيطان، وهذا كله جهل منهم، وإلا فكل شيء داخل في خلق الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: والله خالق كل شيء، ومن ذلك الشر فهو داخل في خلق الله، ولكن لا ينسب إلى الله عز وجل، أي لا ينسب إلى أفعاله، فليس في أفعال الله عز وجل شر، وإنما أفعاله خير وحكمة ورحمة جل وعلا. قال: وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. أن هذا المقام وهو كمال التوحيد، كمال التوحيد يعطي كمال التوكل، فلا يسأل العبد إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيضا كذلك تجد أنه لا يتوكل إلا على الله، لا يعتمد إلا على الله جل وعلا، يعلم أن الأمور كلها من الله، فلهذا يطمئن قلبه وتطمئن نفسه على أنه لا خير إلا معنى أصابه إلا من الله، ولا خير فاته إلا من الله، ولا شر أصابه إلا من الله، ولا شر فاته إلا من الله. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تؤمن حتى تعتقد أن ما أصاب، أو حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما جاء في حديث زيد بن ثابت. فلهذا فإذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهو كمال التوكل على الله عز وجل، فيعتقد هذا الاعتقاد وهو داخل في القضاء والقدر، وكذلك هو كمال التوكل، كمال التوكل على الله عز وجل، فيثمر التوكل وترك شكاية الخلق، لأن العبد إذا علم أن كل شيء من الله، فلهذا فهو لا يشتكي إلى المخلوقين، لا يشتكي إلى المخلوقين. والشكوى إلى المخلوقين أنواع، شكوى إلى المخلوقين أنواع، قد يشتكي العبد للمخلوقين في أشياء مثلا أضرته، معنى من أمور الدنيا، أضرته من أمور الدنيا، فهذه الشكوى قد تكون جائزة، لأنها فيها مصلحة له في أمور الدنيا وليس فيها شيء. إنسان يشتكي مرض، يشتكي كذا، يذهب إلى الطبيب لأجل أن يشتكي، هذا جائز. وهناك شكوى يشتكي بها العبد في أموره التي هي من الله، أنا مثلا يقول: أنا فقير، أنا كذا، أنا أريد مال، أريد كذا، هذا شكوى من الخلق إلى الخلق أيضا، لكنها تنقص في اعتماد العبد على ربه جل وعلا، تنقص في اعتماد العبد على ربه جل وعلا. وأيضا هناك شكوى من العبد على الله، وهذه من أخطر الشكاوى، أن العبد يقول: ما مثلا يأتي إلى إنسان: أنا سنوات وأنا مريض، أنا سنوات وما عندي شيء، فقير أنا سنوات وكذا، يشتكي إلى المخلوق على الخالق جل وعلا، وهذا كلام شكوى لا ينبغي أن تكون من مسلم عرف الله جل وعلا. أنا يأتي ويشتكي عند مخلوق مثله ويشتكي على الله، لأن الآن عندما يشتكي على هذه الأمور معناه يشتكي على الله، لأنه هو المقدر سبحانه وتعالى لهذه الأمور. فلهذا ترك الشكاية الخلق حتى ولو ترك هذه كلها الثلاثة، هذه الأنواع الثلاثة كلها لو تركها كان أكمل، كان أكمل من غيره. لهذا كان بعض السلف لا يشتكي إلى أحد حتى ولو كان له مصلحة في ذلك، لا يجعل الشكوى إلا إلى الله جل وعلا. ولهذا الصديق رضي الله عنه لما مرض قالوا له نأتي لك بالطبيب، قال قد رآني الطبيب. قالوا فما قال لك؟ قال أنه فعال لما يريد. أراد الطبيب الله عز وجل كما جاء في الحديث، الطبيب هو الله. فلهذا قال قد رآني الطبيب، قال وما قال لك؟ قال أنه فعال لما يريد. وهذا كله لا يريد أن يشتكي إلى غير الله جل وعلا. ولهذا من أكمل التوحيد أن الإنسان حتى ولو كان به شيء لا يشتكي إلى غيره، أو إلى حتى ولو إلى طبيب، وإن كان هو جائز. ولهذا من السبع الذين أو من الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقياء من أحد، لا يقولون لأحد ارقينا، مع أنه جائز لكنه ليس من كمال الاعتماد على الله جل وعلا، بل من كمال الاعتماد أنه يترك الشكاية. قال فلهذا قال هنا وترك شكاية الخلق وترك لومهم، معناه هذا أيضا أعظم. وقد كان بعض السلف في الشكاية تجد أنه يمرض المرض فترة يمرض ولا يدري به أهله. يقول إسحاق الحربي أنه مرض سنوات وهو يتأذى من رأسه حتى أن أهله ما يعرفون ذلك، ولأجل أنه يشتكي إلى الله جل وعلا. بل أن هناك من السلف ما كان يسأل الله عز وجل شيء من الدنيا ولا يشتكي إلى الله عز وجل من أمور الدنيا أبدا، مع أنها إلى الله وهي جائز بل هي مستحبة، لكن أراد الكمال وأنه يسأل الله عز وجل ما يكون فيه من الدار الآخرة. قال وترك لومهم، أيضا ترك اللوم لوم الخلق. لماذا يترك لومهم؟ لأجل أنه يعلم أن الأمر من الله. ليس المراد أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وإنما المراد أنه من باب الإعطاء والأخذ. أنا إذا لم يعطه أو لم يأخذ منه أو من هذه الأمور الدنيوية، ليس المراد ما يكون فيه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فذاك واجب. فلا يلومه من لم يعطه، لا يلومه. مثلا يعلم مثلا أنه مرض، أنه مرض وأنه محتاج، ويعلم أن أخاه أو صديقه عنده مال وعنده كذا فلم يعطي شيئا، فما يلومه. بل بعضهم تجد مثلا يقاطع أخاه لأجل هذا، لأجل أنه لم يعطيه شيئا ولم ينظر إليه أو لم كذا. فهذا من أراد الله عز وجل وتعلق بالله فإنه لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور ولا يلوم غيره في الإعطاء وغيره. قال والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه، وهذا أكمل التوحيد. أنا كمال التوحيد أنه يرضى بحكم الله وقدره وشرعه. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس اللاحق.